أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
باب الدعاء بعد التشهد الأخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. فالحديث في بيان حكم الاستعاذة من هذه الأربع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، أي يدعو الله تبارك وتعالى في صلاته: اللهم. فالجملة من هنا بيان لما يدعو به، يدعو في صلاته، يعني يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك، أعتصم بك، وهو خبر بمعنى الدعاء، أي أعذني يا رب من عذاب القبر، من ألم نكاله، ومن عذاب النار، من ألم نكالها وإحراقها، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا أي فتنة الحياة، فالمحيا الحياة، فتنة المحيا أي فتنة الحياة. والفتنة ما يبعد عن شرع الله، إما لجهل يحول بينه وبين معرفة الشرع، وإما لهول يحول بينه وبين اتباعه. ومن فتنة المحيا والممات معطوفة على المحيا، أي ومن فتنة الموت التي تحصل عند الوفاة. فأعوذ بك من فتنة الحياة ومن فتنة الوفاة، وأضيفت إلى الموت لقربها منه. ومن فتنة المحيا والممات أي وفتنة الممات. قيل المراد بفتنة الموت ما يحصل بعد الموت، حين يسأل العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فتشمل هذا وهذا ما يكون من المرء في حال الاحتضار، إذ يسأل الله تبارك وتعالى الثبات عند الممات، ويعوذ بالله من الفتن التي تكون عند الوفاة، لأنه ربما يصدر منه شيء يخرج به على غير الملة، نسأل الله الثبات عند الممات. وكذلك ما يكون من فتنة القبر. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم، أي قرأ التشهد، فليستعذ بالله من أربع. فليستجر، واللام للأمر، فليستعذ، اللام للأمر، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه، أي نحو هذا الحديث الذي مر عن أبي هريرة رضي الله عنه. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالاستعاذة من هذه الأربع: وأعوذ ألجأ إليك وأعتصم بك يا رب مما ذكر من عذاب القبر وما بعده. والعذاب هو تعرض الإنسان لما يؤلمه بحرارته كالنار، أو بثقله كالصدمات بالأثقال، أو التردي من الشواهق، أو أن يضيق عليه بالسجن وغيره، أو بما يغوص في بدنه كأن تغرز بعض الأمور الحادة في بدنه. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما ذكر من هذا العذاب إنما هو عذاب الدنيا وعذاب البرزخ، وأما عذاب الآخرة فشيء لا يستطاع وصفه، أسأل الله العافية والسلام. وفتنة المحيا البلوى التي يختبر بها العبد ليرى ثباته على الحق، أو تحوله عنه متأثرا بتلك الفتنة التي يتعرض لها، فاسأل الله العافية والثبات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، المحيا الحياة، وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان في حياته من تقلبات قد توقعه في المعصية تارة، وفي الكفر تارة، وفي الشرك أخرى. والفتنة قد تكون بالغنى، وقد تكون بالفقر والحاجة، وقد تكون بالمرض، وقد تكون بالتقلبات السياسية أو ضغوط المجتمع، وقد تكون بحب الأهل والمال والولد، وقد تكون الفتنة بالرغبة في الدنيا والطمع فيها، أو تكون الفتنة بالرهبة من عدو، إلى غير ذلك مما يتعرض له العبد في حياته. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا السلامة والعافية. فتنة الممات يحتمل أن يكون المراد بتلك الفتنة ما يكون عند الموت من أمر الخاتمة، إذ قد ورد أن الشيطان يتعرض للإنسان ليحوله عن الإيمان حتى في آخر لحظة من عمره، كما حكي عن الإمام أحمد في قصة موته رحمه الله تعالى. أو يكون المراد ما بعد الموت عند نزول القبر من تعرض العبد لفتنة السؤال من قبل الملكين، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسيح بالسين المهملة والحاء المهملة أيضا، وقيل بالخاء مسيخ من المسخ الثابت الأول بالحاء المهملة، وهذا اللفظ يطلق على الدجال وعلى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام المسيح. إذا أريد به الدجال قيد فقيل المسيح الدجال، وإذا أطلق فهو المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. هو لقب لعيسى لأنه لا يمسح باعاهة إلا برئ، وكذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا أي مدهونا. وأما الدجال فلقب بالمسيح لأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة، وقيل لأنه ممسوح العين اليمنى. والدجال من الدجل، والدجل التضليل، فهو يضلل الناس، يقول إنه ربهم، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتكون فتنة هي أعظم فتنة تنزل من السماء إلى يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة فتنة المسيح الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنته ويحذر منه ويذكر ذلك كثيرا، يصعد ذلك ويصوبه، حتى يقول القائل من الصحابة حتى ظننا أنه في طائفة النخل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فامرؤ حجيج نفسه، فامرؤ حجيج نفسه. شرع الله تبارك وتعالى لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعيذوا به تعالى في دفع الفتن عنهم، وأن يقيهم عذاب القبر وعذاب النار، لأنه لا قبل لأحد من الخلق بدفع ذلك، ولا طاقة لهم بصرف ضرر هذه الأمور الضارة عن أنفسهم إلا إذا كان عون من الله تبارك وتعالى وهداية وتوفيق من الله. شرع هذا بعد التشهد ليكون ذلك في آخر الصلاة التي هي أفضل قربة إلى الله، لأن ذلك أحرى بالإجابة. فذكر التعوذ من الأربع بعقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من الحديث مشروعية التعوذ بالله من هذه الخصال لشدة خطورتها وضررها على العبد. يؤخذ منها أي من هذه الرواية أن التعوذ بالله من الأربع يكون بعد التشهد، يكون أقرب للإجابة. يؤخذ منه أن المشروع للعبد أن يتقرب أولا إلى الله بفعل ما أمره به ثم يسأله بعد ذلك، فهو أولى بأن يجاب، وذلك أن إجابة الله لعبده مشروطة باستجابة العبد له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما في القرآن المجيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. يؤخذ من الحديث شدة خطر الفتن التي يتعرض لها العبد في حياته وبعد موته، وأنه لا يستطيع أن يتخلص من تلك الفتن إلا بحول من الله وقوة. يؤخذ من الحديث شدة خطر الدجال وعظم فتنته، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويأمرهم بالاستعاذة بالله من شره، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. استعاذة بالله من عذاب القبر وعذاب النار استعاذة من أسباب العذاب التي تؤدي إلى ذلك. الموافقة في الاسم بين المؤمن والكافر لا تضر، ذلك لأن نبي الله عيسى سمي المسيح، والدجال سمي ولقب بالمسيح أيضا. وإذا أريد الدجال بين بالوصف المسيح الدجال، وأما المسيح عيسى بن مريم فإنه يذكر مطلقا. المسيح إذا أطلق ينصرف إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. خص الفقهاء هذا الدعاء وغيره بالتشهد الأخير. قال ابن دقيق: وليعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم عام في التشهد الأول والأخير معا. وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، إلى أن قال: والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد من دليل راجح، وإن كان نصا أي هذا الدليل الراجح فلا بد من صحته. والنص هو حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وقد أعل إسناده بأنه لم يسمع من أبيه. مرويات أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، ولم يثبت سماعه من أبيه، لكن يتأيد بحديث ابن مسعود عند أحمد رحمه الله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. فالفقهاء يقولون إن التعود من الأربع إنما يكون في التشهد الأخير، في الثاني من الصلاة الرباعية والثلاثية، وفي تشهد الصلاة الثنائية، فاستعيذ بالله تبارك وتعالى من الأربع. ذهب إلى وجوبه طاووس وغيره، وتبع طاووسا على ذلك الشيخ الألباني كما في صفة الصلاة، فقال بوجوب التعوذ من الأربع بعقب التشهد وقبل السلام، وذكر أن طاووسا صلى ولده بين يديه ركعتين فقال: تعوذت بالله من الأربع؟ وذكرها، قال: لا. قال: إذن فارجع فصلي، فكأنما حكم ببطلان صلاته وأمره بأن يعيد الصلاة. وذهب إلى وجوب التعوذ بالله تبارك وتعالى من الأربع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه الأدعية التي فيها التعوذ من هذه الأربع من أهم ما يكون ومن أعظم ما يكون، فيها طلب الإعاذة من أعظم الشرور وأسبابها، وقد عني بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، فكان يدعو بها ويأمر بالدعاء بها، فجعل موضع الدعاء بها دبر الصلوات لأنه موطن الإجابة لشدة العناية بتلك الدعوات، تشمل الاستعاذة بالله من عذاب القبر وعذاب النار ومن شهوات الدنيا وشبهاتها ومن أغواء الشياطين عند الاحتضار وفتن القبر التي هي سبب العذاب فيه، ومن فتن الدجالين الذين يظهرون على الناس بصورة الحق وهم متلبسون بالباطل، وعظمهم فتنة الذي صحت الأخبار بخروجه في آخر الزمان، أعاذنا الله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي الحديث استحباب هذا الدعاء بعقب التشهد الأخير كما هو صحيح بتقييده في هذا المكان في صحيح مسلم. وأيضا إذا قلت بالوجوب لم تبعد، فعندك فيه ما مر ذكره. وأما جماهير أهل العلم فعلى أن ذلك مستحب، يعني من لم يستعذ بالله من هذه الأربع بعقب التشهد فلا شيء عليه، يقولون مستحب أن يأتي بذلك. وذهب طاووس وغيره، وتبع على ذلك من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فنصوا على الوجوب، وجوب التعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع بعقب التشهد. هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم عني بها والاشتمالها على الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة ومن أسباب ذلك. في الحديث والاستعاذة إثبات لعذاب القبر وأنه حق، والإيمان به واجب لاستفاضة الأخبار عنه بل لتواترها، وكثير من الناس ينفي العذاب في القبر ويقول لم يدل عليه دليل، والأدلة إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة، هذا كله وهم في وهم، والأخبار استفاضت في إثبات عذاب القبر بل تواترت، هذا من المقطوع به ومن المتواتر، ولكن كثير من الناس يقول إن أدلة القرآن على عذاب القبر غير صريحة وهي متواترة، أي أدلة القرآن، وأما أدلة السنة فهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد في الاعتقاد، هذه من البدع ومن الضلال، يقولون لا نأخذ بأحاديث الآحاد في الاعتقاد وإنما يثبتون ما يذهبون إليه من المعتقد عن طريق التواتر. وعلى كل حال فأحاديث إثبات عذاب القبر متواتر، فسقطت حتى حجة من يقول بأنه لا يثبت شيئا من الاعتقاد بأحاديث الآحاد. على الإنسان أن يتحفظ من شبهات الدنيا وشهوات الحياة، وأن يعلم أن ذلك سبب الشرور. على الإنسان أن يتبصر بدعاة السوء وناشر الإلحاد والفساد، لأنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين وهم في الحقيقة الهادمون للفضيلة والدين. استعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى في الصلاة من فتنة الدجاجلة، وعلى رأسهم وأكبرهم الدجال الكبير المسيح الدجال. سعيد الإنسان بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المسيح مطلقا ابن مريم عليه السلام، إذا قيد اللفظ المسيح بالدجال فهو رجل آخر، وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث موضوعه في بيان شيء من أدعية الصلاة، وهو من جوامع الأدعية والاستغفارات، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني أمر بمعنى الاسترشاد، وبصيغة الأمر علمني أمر بصيغة الاسترشاد دعاء أدعو به في صلاة. قال: قل، وهذا أمر بمعنى الإرشاد والتعليم، قل: اللهم إني ظلمت نفسي، يعني نقصتها حقها وحظها بالذنب، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، كثيرا في عدده، وفي لفظ ظلما كبيرا أي كبيرا في قدره، فلفظ ظلما كثيرا أي في عدده، ولفظ كبيرا أي ظلما كبيرا أي في قدره، ولا يغفر الذنوب، لا يستر ويتجاوز عن المعاصي إلا أن، فاغفر لي أمر بمعنى الدعاء يستر وتجاوز، مغفرة من عندك، مغفرة نكرت للتعظيم، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق عندما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، دعاء طلب العبد من ربه سبحانه، يطلب بخضوع وافتقار وذلة ومسألة: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إخبار أن الذنوب ما هي إلا ظلم من الإنسان لنفسه بإيقاع نفسه فيما لا طاقة لها به، أما الرب سبحانه وتعالى فهو في غنى عن طاعة الطائعين، ويتنزه أن تضره معصية العاصين. في الحديث القدسي: عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، بل ما أتيتم به من شيء من أمور العبادة والاستقامة فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم أنت، وما وقعتم فيه من تقصير وإثم وذنب فضرر ذلك يعود عليكم أنت، وأما الله فغني عن هذا كله. ظلما كثيرا فيه إخبار بكثرة وقوع الإنسان في الذنوب والظلم للنفس، وذلك بالتقصير في الواجبات بأن يؤخرها أو ألا يسرع إليها أو ألا يؤديها على الوجه المطلوب، أو أن يدخل عليه الرياء والعجب بعقبها أو فيها، أو أن يترك بعضها ويتهاون فيه مؤثرا للراحة، أو من خوف الملامة من بعض الجاهلين إذا فعلها. كل هذا من الظلم الذي يظلم الإنسان به نفسه بأن يقصر في الواجبات. وأما المعاصي فكثيرا ما يقع العبد في المعصية بدافع الطمع أو بدافع الهوى أو إرضاء لمخلوق أو طاعة للشيطان، فالعبد لا يخلو في كل لحظة من عمره من تقصير في واجب أو وقوع في ذنب، لهذا قال: ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك تفضلا منك علي، وإن كنت لا أستوجبه تفضلا محضا بل تتفضل علي بذلك، مغفرة من عندك تتفضل بها علي. فأبو بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء الجامع النافع المتضمن لمغفرة كل ظلم بدر من العبد بحكم بشريته وبحكم ما يتقلب فيه من أمور دنياه. ولا يخلو أحد في الحياة من ظلم يظلم نفسه به. تضمن هذا الدعاء على قلة ألفاظه عدة أمور هي من أسس العقيدة الإسلامية. أول ذلك الاعتراف من العبد بالتقصير في حق ربه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. في الحديث إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه التفويض إلى الله تبارك وتعالى والتخلي عن السببية: فاغفر لي مغفرة من عندك تفضلا منك يا رب. فيه استكانة العبد لربه وتذلله لإلهه وسيده وافتقاره إليه بطلب التفضل المحض منه من غير استحقاق من العبد. فيه وصف العبد لربه بالمغفرة والرحمة: إنك أنت الغفور الرحيم. فالغفور والرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، يتضمنان صفتين عظيمتين من أسماء الله تبارك وتعالى هما المغفرة والرحمة. فيأخذ من هذا الحديث سنية هذا الدعاء في الصلاة، أما في أي مكان منها فلم يرد التحديد. ومواضع الدعاء في الصلاة موضعان، هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله. لو فعل ذلك أي قال هذا الدعاء حيث لا يكره الدعاء في أي مكان كان، كان متسننا. ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما في السجود وإما في التشهد، يعني بعقب التشهد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، يأتي به في سجوده أو بعقب تشهده. ذكر الصنعاني رحمه الله في العدة أن المحلات التي ورد فيها الدعاء في الصلاة سبعة، كما ذكر ذلك ابن القيم في الزاد: دعاء الاستفتاح بعد القراءة وبعد القراءة، دعاء الاستفتاح وبعد القراءة، كما ورد أنه كان إذا قرأ فمر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. فمحلات الدعاء في الصلاة سبعة، كما حررها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: دعاء الاستفتاح وبعد القراءة وفي الركوع وفي الاعتدال من الركوع وفي السجود وفي الاعتدال بين السجدتين وبعد التشهد. أكثر هذه المواضع لها أذكار معينة كالاستفتاح وذكر الاعتدال من الركوع بين السجدتين، فينبغي المثابرة على الوارد، إلا إذا أطال فلا مانع أن يدعو بغير ما ورد. يعني إذا أطال في الجلوس بين السجدتين لتستوي الصلاة فيدعو بالوارد، وإذا أطال يدعو بغير الوارد بلا حرج. الذي ثبت الحث عليه من المواطن ما يكون في السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فجدير أن يستجاب لكم. وبعد التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أو من المسألة ما شاء. في الحديث دليل على أن الإنسان لا يخلو من ذنب أو تقصير في واجب دائما، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. وكذلك حديث: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، رواه أحمد والترمذي والحاكم وحسنه في صحيح الجامع عن الألباني رحمه الله. يؤخذ من الحديث أن الأليق بالعبد التخلي عن الاعتماد على الأسباب، لا لأنها ليس لها تأثير، بل ما أمر الله بها إلا لربط مسبباتها بها، كربط دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح، وربط عصمة الدم والمال بالشهادتين، وما من شيء إلا ربط مسببه بسبب، كربط المغفرة بالتوبة. وإنما يتخلى عن الأسباب، أي عن الاعتماد على الأسباب، لكي لا يكون مدلا بها على الله تبارك وتعالى، أنه لولا أن فعل كذا ما كان كذا، لا، إنما يفعل بتوفيق الله تبارك وتعالى وحده، والأسباب نفسها من توفيق الله تبارك وتعالى. نص الحديث أن توفيق الله للعبد للعمل الصالح تفضل من الله، وأن قبول العمل على ما فيه من آفات النقص والخلل تفضل من الله، وأن ثواب الله تبارك وتعالى على العمل الصالح إنما هو تفضل من الله، مع أن العمل الصالح مغمور في جانب النعم الكثيرة والمتعددة الثابتة والمتجددة. وعلى هذا فليس للعبد شيء يوجب إدلاله بالعمل مع ما مر ذكره، وإنما ذلك كله محض توفيق من الله تبارك وتعالى. يؤخذ من الحديث الرد على المعتزلة في قولهم إن الأعمال الصالحة موجبة للثواب وجوبا عقليا، لأنه لو كان كما قالوا لقال: فاغفر لي باستغفاري، وهذا إلزام للباري، لا يخفى أنه إلزام من قبل العباد لله، وهذا من سوء الأدب مع الله. الله تبارك وتعالى لا يلزم بشيء من قبل خلقه، ولا يجب عليه شيء لخلقه، ولكنه وعد وعده الحق أن يثيب المطيعين ويرحم المؤمنين، لا إلزاما ووجوبا، ولكن رحمة منه وتفضلا، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم طلب منه أبو بكر أن يعلمه دعاء ليدعو به في صلاته، فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء النافع، يشتمل على أسباب كثيرة لحصول الإجابة، اعتراف في الافتتاح بالظلم الكثير للنفس والتقصير منها في حق الرب تبارك وتعالى، ثم إفراد لله تبارك وتعالى بإسداء المغفرة والستر والإحسان، وهذا يتضمن صدق الالتجاء وحرارة الطلب. وبعد هذه التوسلات النافعة يطلب منه المغفرة وحده، لأنه لا يقدر عليها غيره ولا يجزل بهبتها سواه، وفي هذا طلب ستر الذنوب والسماح عن الزلات. بعد هذا يسأل الله الرحمة التي هي الخير الكثير، ويختم الدعاء بالتوسل إليه بصفاته الكريمة، فإنه ما اتصف بالعفو والرحمة إلا ليجود بهما على عباده، لا سيما المقبلين عليه الملتجئين إليه. ففي هذا الحديث استحباب هذا الدعاء في الصلاة، وفي هذا الحديث أيضا حسن الدعاء وتناسبه، وفيه من حسن الترتيب ما لا يخفى، فقد قدم نداء الرب واستعانته، ثم الاعتراف بالذنب، والاعتراف بالذنب أقرب إلى محوه، وفيه الإقرار بالتوحيد وحصر قضاء هذه الحاجة وهي غفران الذنب عليه، وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة. ثم في الحديث سؤال غفران الذنوب والرحمة التي لا يخرج عنها شيء من أمور الدنيا والآخرة، ثم ختم الدعاء باسمين عظيمين من أسماء الله الحسنى. ينبغي لكل داع أن يفتتح دعاءه بالاعتراف بالعجز والتقصير والظلم، ثم يثني على الله تبارك وتعالى بأنه صاحب الحول والطول، ثم يقدم حاجته ويختم دعاءه بشيء مناسب لدعائه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن يكون تعرضه لله تعالى يناسب المقام الذي يريده. يعني اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا طلب الرحمة والمغفرة ذكر من أسماء الله الحسنى ما يناسب ما يطلب من الله تبارك وتعالى، كما مر ذلك في مبحث الأسماء والصفات. في الحديث بيان لفقه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه علم أن الصلاة موطن إجابة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له دعاء. ذهب ابن دقيق رحمه الله إلى أن الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء في السجود أو بعد التشهد، وهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. فأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء كما عند مسلم، وقال في التشهد ويتخير بعد ذلك من المسألة أي الدعاء ما شاء، وقد مر. وذكر الفاكهاني أن الأولى الجمع بينهما، فيدعو بهذا الدعاء العظيم في السجود وبعد التشهد. ولا يغفر الذنوب إلا أن إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى، لا يقتضيها سبب من عمل إحسان ولا غيره، مغفرة من عنده. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. موضوع هذا الحديث في بيان حكم هذا الدعاء وموضعه في الصلاة، موضوعه هذا الحديث الذكر في الركوع والسجود. تقول: يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أي فريضة أو نافلة بعد أن نزلت، أي بعد أن أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح، هذه السورة بكاملها، أي بعد أن أنزل الله عليه هذه السورة، وهي آخر سورة نزلت في القرآن كما عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم. الفرق بين الفتح والنصر، والفتح فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح، وأما قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فهو صلح الحديبية، والفتح هنا في سورة النصر هو فتح مكة. الفرق بين الفتح والنصر أن الفتح وهو فتح مكة، والنصر إعانة وإظهار على العدو، والأول يتضمن الثاني إلزاما ولا عكس. إلا يقول إلا أداة حصر، وجملة يقول في موضع نصب على الحال من فاعل صلى: ما صلى صلاة إلا يقول. سبحانك تنزيها لك من كل نقص وعنه، أو مشابهة للمخلوقين، سبحان اسم مصدر سبح يسبح تسبيحا هو المصدر، وسبحان اسم مصدر وهو منصوب دائما على أنه مفعول مطلق. سبحانك اللهم ربنا خالقنا ومالكنا ومدبرنا كما يشاء، هو منصوب بياء النداء المحذوفة والتقدير يا ربنا، سبحانك ربنا أي يا ربنا، وبحمدك الواو عاطفة والباء للمصاحبة، فالمعنى يسبحك تسبيحا مصحوبا بالحمد، والحمد وصف الله تعالى بالكمال حبا وتعظيما لعلو صفاته وجزيل هباته. وفي ذكره أي ذكر الحمد مع التسبيح جمع بين نفي النقص عن الله سبحانه وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يا الله تجاوز عن ذنوبي واسترها. نزلت هذه السورة قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه السورة لم يكن يدعو صلاة إلا ويأتي فيها بما أمره الله تبارك وتعالى به، فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيجمع بين هذه الثلاث: تسبيح وتنزيه لله عن النقائص والعيوب، والحمد وهو الاعتراف لله بالكمالات المقتضية للمحامد كلها، اللهم اغفر لي إقرار بالنقص واعتراف بالذنب، وتوحيد لله بطلب المغفرة منه تعالى دون سؤال. جعل الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم علامة تدل على دنو أجله، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات، بعد أن كانوا يدخلون في الدين واحدا واحدا، فإذا رأى ذلك أكثر من التسبيح والتحميد وطلب المغفرة، وقد نفذ ذلك صلى الله عليه وسلم بعد نزول السورة ورؤية العلامة، وجعل ذلك ذكرا للركوع والسجود. فيأخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يؤخذ منه مشروعية ضم التحميد إلى التسبيح من الذكر الآخر: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، لأنه روى ذلك أبو داود بلفظ: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يذكر الله تبارك وتعالى به في الصلاة في الركوع وفي السجود. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد الناس متابعة لكتاب الله تعالى، لذلك قالت عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصمه الله تبارك وتعالى وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم عن قصد المعصية بأي حال من الأحوال، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في البعد عن اللمم، ولكن لعلو مقامه عند الله تبارك وتعالى لا يعتبر شيء أتى منه كما يأتي هذا الشيء عن سائر الناس. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاتبه ربه على أمور هو يأخذ فيها بخلاف الأولى، ولا تثريب عليه إن فعل، فيعاتبه ربه تبارك وتعالى لعلو منزلته: عفى الله عنك لما أذنت له، والعفو لا يكون إلا عن تقصير أو ذنب، عفى الله عنك لما أذنت له. ويقول له ربه تبارك وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وكقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم. أما أمور الشريعة فالنبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك العصمة الكاملة، وفيما عداه فهو معصوم بعصمة الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سورة النصر التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها في الحديث نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نزولها مؤذنا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت تأولها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، فإن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أنه إذا حصل فتح مكة وصارت بلادا تخضع لدين الله وشرعه، وعرف الناس دين الله وشرائعه، وأقبلوا على الدين راغبين فيه غير مكرهين، فيا أيها الرسول الكريم عليك وقد بلغت رسالة الله وأديت أمانته إلى خلقه في أرضه ونفذت ما أمرك الله تبارك وتعالى به، لم يبق إلا أن تجتهد في الإتيان بعقب هذه العبادة العظيمة مما قد قمت به من أداء لتلك الرسالة وتبليغ لها. عليك أن تختم هذه العبادة الجليلة بالاستغفار والتسبيح، وأن تكون مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذلك في السجود والركوع، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تجمع هذه الكلمات بين تنزيه الله تعالى عن النقائص وذكر محامده تبارك وتعالى، ثم يطلب المغفرة بعقب هذه التوسلات العظيمة الجليلة، لأن الله أهل التقوى وأهل المغفرة. ففي الحديث استحباب الإكثار من هذا الدعاء في الركوع والسجود، وفيه أن تختم العبادات وخصوصا الصلاة بالاستغفار، لكي يتدارك العبد ما حصل فيها من النقص. ولذلك يشرع في أذكار ما بعد الصلاة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بعقب أعظم عبادة عملية في دين الله تبارك وتعالى. وقد يستغرب ذلك بعض الناس فيقول استغفار عن أي شيء وقد أتى بالعبادة وصلى مع الجماعة، ولكنه يستغفر لما وقع فيها من التقصير، ولا بد أن يقع فيها شيء، لا بد أن يقع في الصلاة شيء. فإذا من فتل من الصلاة استغفر الله تبارك وتعالى لأجل ما وقع في الصلاة من تقصيره فيها. أحسن ما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى في قبول الدعاء ذكر محامد الله وتنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. المتعبد بذلك حريص على حفظ العبادة، فلا ينبغي أن يأمن من الزلل والنقص فيها، إن الإنسان لا يستطيع أن يعلم دوافعه ولا يستطيع أن يحرر قصده، وقد يقع منه خلل في نيته يفسد عليه قصده وتوجهه، ويكون معاقبا لا مأجورا بل يكون مأثوما مأزورا. في الحديث بيان لفضيلة الاستغفار ولطلبه في كل حال، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المأثورة، وصرف التخيير في قوله ثم ليختر من الدعاء ما شاء إلى أنه يختار من الأدعية التي وردت في الخبر، لا أن يأتي بأدعية من رأسه ومن كيسه. حينئذ يقول فالدعاء مستجاب إذا ما كان بالمشروع مع إخلاص النية، والمستحب عنده أن يكون الدعاء دعاء مأثورا. أما إذا دعا بدعاء لا يعلم أنه مستحب أو علم أنه جائز غير مستحب فإنه لا تبطل صلاته بذلك. وقد حصل مثل هذا من بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه وإنما نفى ما له ما فيه من الأجر. فالإمام أحمد يرى أنه يقتصر في الدعاء في الصلاة على الأدعية المذكورة المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فلم ينقل هذا عن النبي، وإنما يفعله في أعقاب الصلوات المكتوبات كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه. ومن استحبه من العلماء المتأخرين في أدبار الصلوات فليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعا، وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. هذا الذي ذكروه اعتبره الشارع في صلب الصلاة، فالدعاء في آخرها قبل الخروج منها مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين، والمصلي يناجي ربه، فالدعاء حينئذ مناسب لحاله. أما إذا انصرف إلى الناس فليس في موطن مناجاة له ودعاء، وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه. شيخ الإسلام يرى أن الدعاء إنما يكون قبل السلام لا بعده، لأن ما بعد السلام إنما هو ذكر وثناء على الله تبارك وتعالى، وأما قبل السلام فإنه يدعو ربه تبارك وتعالى ويتبتل إليه. وبناء على ما رجح من عدم مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة يظهر عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن. أما رفع اليدين في الدعاء في مواطن سواه فهو مما جاءت به الأخبار والأحاديث الصحيحة، بل ذلك من المتواتر المعنوي، فقد ورد في أكثر من 100 واقعة تختلف تلك الوقائع بعضها عن بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ورفع يديه. فرفع اليدين عند الدعاء من المتواتر المعنوي، بمعنى أنه لا يأتي متواترا لفظا، وإنما يكون المعنى متواترا في أحاديث كثيرة قد بلغت في رفع اليدين في الدعاء ما يزيد على 100 موضع. قال شيخ الإسلام: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. ذكر البخاري طائفة من أحاديث رفع اليدين عند الدعاء في كتابه الأدب المفرد. وقال الصنعاني: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا منه رفع اليدين في الاستسقاء وفي الحج وفي غير ذلك. وأما حديث إن الله يستحيي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما خائبتين فإنه يدل على ذلك نصا، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. فمشروعية رفع اليدين عند الدعاء ثابتة بلا شك. وأما الدعاء بعقب الصلوات فإنه ليس مما جاء به أثر ولا أثارة من علم، وعليه فلا يرفع حينئذ للطلب يد، لأن هذا الموطن ليس بموطن دعاء أصلا، فيجتهد في أن يكون آتيا بأذكار ما بعد الصلاة، وهي ثناء على الله تبارك وتعالى وذكر. وأما الدعاء فإنه يكون قبل أن يسلم من الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.